بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أظن وصلنا صفحة 79. انتهينا. لأن في مسألة طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. قبل أن نبدأ قراءتنا اليوم، تقدمت معنا مسألة طلب الدعاء من الغير في صفحة 79، وتقدم معنا ولعله يأتي أيضا كلام آخر لابن تيمية في أن طلب الدعاء من الغير يدخل في الطلب المكروه، والأولى بالمسلم أن لا يطلب الدعاء من غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل غيره أن يدعو له، ثم سألوا الله لي الوسيلة، وكذلك في الحديث وإن كان ضعيفا قال لا تنسنا من دعائك يا عمر، قال إنما أراد أن ينتفعوا هم بهذا الدعاء. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. لكن هنا استدراك الإخوة في هذه المسألة أيضا، في الحقيقة الأقرب الله أعلم من قول يعني العلماء، أن طلب الدعاء من الغير إذا كان له مناسبة، كان يكون الإنسان ذاهبا إلى الحج أو العمرة، أو يكون من يعني العلماء الصالحين، فهذا لا كراهة فيه، ويكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لكن بشرط لا يكون هذا ديدا الإنسان، لا يكون ديدا الإنسان. ومما يدل على هذا ما ثبت عند مسلم رقم 2731 عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان: وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء رضي الله عنها، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير. فأم الدرداء رضي الله عنها سألت من صفوان بن عبد الله أن يدعو لها في الحج: ادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، تأمل بماذا استدلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال صفوان: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، مثل ما قالت أم الدرداء: ادعو لنا بخير، وذكر له هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث المعروف ذكر ابن تيمية هنا في آخر الصفحة: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا. قال آمين ولك مثله. فهذا الحديث استدلت به أم الدرداء واستدل به أبو الدرداء على طلب الدعاء من الغير. فيقال الله أعلم، يعني كما ذكر هذا أهل العلم، يعني أن هذا يعني جائز وسائغ، وبدل أن تدعو لوحدك تطلب من أخيك أن يدعو لك، فهذا فيه زيادة في الخير. لكن كما عرفنا الإخوة ما يكون هذا ديدا الإنسان، لا شك أن الأول أن يفتقر إلى الله ويدعو الله تعالى بنفسه، لكن كانت هناك مناسبة لا بأس، كما عرفنا كان من الصالحين والعلماء أو كان هناك يعني سبب من أسباب الإجابة كذهاب للحج مثلا. وبالنسبة لي يعني بعض العلماء المعاصرين، طبعا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني كما ذكر ابن تيمية يعني يمنع، يقول هذا ليس يعني يعني مستحب ولا مطلوب، وذكر في حديث أويس القرني أن هذا خاص بأويس، خاص بأويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم. لكن أيضا يمكن أن يوجه هذا بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأويس أراد أن يعني يرفع شأنه، كان بارا بأمه، فجعل له هذه الميزة يعني يطلب الدعاء منه. الشيخ عبد المحسن العباد في شرح لأبي داود قال لا شك أن الأولى كون الإنسان يلح على الله ويدعو الله لا يكون شأنه سائلا لغيره أن يدعو له، ولكن يبدو أنه لا بأس بذلك كما جاء في قصة ويس، ولكن لا يصلح أن يكون شأن الإنسان أنه يغفل عن الدعاء ويكون همه أن يسأل الناس أن يدعو له. هذا صحيح وهذا يعني جميع العلماء يذكرونه، لكن هل هناك كراهة إذا طلب الدعاء من غيره لمناسبة؟ هنا السؤال. فهذا الله أعلم الذي فهمه السلف أبو الدرداء وأم الدرداء. هناك آثار أخرى في هذه المسألة في طلب السلف بعضهم من بعض الدعاء، فهذا يدلك على أنهم ما فهموا الكراهة، لو كان مكروها لما فعلوه. ثم الذي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الإنسان يستشعر نفع أخيه أيضا بهذا الدعاء، هذا طيب. لو قرن مع هذا أنه يقع في قلبه أني أيضا أطلب من أخي كما أنه من باب التعاون على البر والتقوى، كان كذلك أيضا من باب يعني أن ينتفع هو، والملك يقول لك مثله، فهذا طيب حتى ما يجعل قلب العبد معلقا بالناس. والله أعلم. هذا استدراك أحببت أن يعني أزيده على ما تقدم. طيب وين وقفنا؟ في الله في وين أنا ما نسيت والله ما ها؟ والنذر أعظم من الحلف كذا ها؟ أيوة أنا أنا تمام. طيب نعيد هذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والنذر أعظم من الحلف، ولعله مر معنا هذا الإخوة أن النذر يتعلق يعني بالألوهية، أما الحلف أقرب إلى الربوبية. تقول لله علي نذر أن أفعل كذا، التزامك الآن بهذه العبادة تعظيما لله. أما الحلف كأنك تستعين بالله وتحلف به تذكره لتأكيد أمر أنت ستفعله مثلا، فيكون أقرب إلى معنى الربوبية. وأن الذي حلفت به وهو الله العظيم يعني جل وعلا يذكر يعني في هذا الحلف من باب التخويف حتى لا يعني تحنث في حلفك. أما النذر فيكون مقصودا لذاته، لله علي أن أفعل كذا وكذا. طيب ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، ولو حلف لا يفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله، قيل يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه. طبعا هذا الإخوة يعني إذا حلف لا يفعلن شيئا يعني مباحا، أما لو حلف أن يطيع الله تعالى الأصل أن يفعل هذه الطاعة، لكن حتى في الطاعة مثلا انظر كيف تختلف عن النذر، يعني لو رأى غيرها خيرا منها فيجوز له أن يعني يكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير، بخلاف النذر فهو أضيق لأنه أعظم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، فإذا يعني هذه يعني موازنة بين النذر والحلف هنا، إن لو حلف لا يفعلن شيئا فعنده مخرج بالكفارة، أما النذر فالأصل أنه لا يجوز له أن يتركه إلا إذا عجز، ما ينتقل إلى الكفارة إلا إذا عجز بخلاف الحلف، وهذا يبين لك يعني أن النذر أعظم من الحلف كما قلنا تعلق بالألوهية. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، ليس سببا في حصول الخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، لأن البخيل الإخوة لا يعطي إلا إذا أخذ، وهكذا الذي ينذر خاصة إذا كان النذر معلقا بشرط يقول إن نجحت لأفعلن كذا لأصومن كذا، يعني كان يعبد الله على سبيل المعاوضة، قل أنا ما أصوم ولا أتصدق إلا إذا أعطيتني، فهذا يشبه البخيل. وكذلك يعني حتى لو كان النذر مطلقا أيضا فيه شيء من الكراهة، لأنه يعني يشق على نفسه ويشعر أنه ما أقبل على الطاعة بمحبة وشوق، وإنما يلزم نفسه إلزاما حتى يطيع الله. قال: فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، لما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وطبعا جاءت بعض الآثار قلنا عن ابن عباس وغيره أنه يعني فيه كفارة يمين نذر المعصية، إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصي وعليه كفارة يمين، هذا جاء عن ابن عباس. قال: فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، يعني يشرك بالله ينذر المخلوقين ثم يظن أن هذا يجلب له منفعة، هذا من الضلال. كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة، وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله، الشرك أو البدعة، هذا من أسباب يعني اقتران الشياطين، الشرك والبدع الإخوة من أسباب اقتران الشياطين بأصحابها. وذلك تجد هؤلاء الآن يعني يدخلون الحديد في أجسادهم ويعتبرون هذا من الكرامات، وهذا كله من اقتران الشياطين بهم. قال: وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، يعني يكذب، فخواصهم تقترن بهم الشياطين كما يقع لبعض العقلاء منهم، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع، فإن الشيطان قصده إغواء أو الإغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا، وإن لم يقدر إلا على جعل فساقا أو عصاة، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فينتفع منهم بذلك. ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به، بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشياطين يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة، أي حج هذا؟ قالوا: منهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة، فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفة، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته. ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى آخر الآية. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها، يعني هذا تفسير من ابن تيمية للآية تستفيد منه. فنسيتها، يعني النسيان هنا ليس النسيان بمعنى الغفلة، إنما هو بمعنى الترك. وأي ترك؟ ترك الإيمان والعمل. وإن حفظ حروفها فنسيتها، إذن ترك العمل بها. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية: فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعد، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقى. فالأحوال الرحمانية وكرمات أولياء المتقين يكون سببه الإيمان، فإن هذه حال أوليائه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في دينه ودنياه، يعني الكرامات تنقسم إما كرامات في الدين أو في الدنيا، فتكون هذه الكرامات الحجة في الدين، يعني هنا اسم تكون إيش محذوف، فتكون يعني الكرامات والأحوال الرحمانية هي إيش الحجة في الدين، والحاجة في الدنيا للمؤمنين، مثل ما كانت معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت الحجة في الدين والحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين أصابعه، مثل نزول المطر بالاستسقاء، مثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط أو لا تكذب قط، وطبعا مثل هذه الكرامات الإخوة حصلت لابن تيمية كثيرا في حياته. يعني لو تراجعون ترجمة ابن تيمية نقتطف منها شيئا. يقول البزار، هذا من تلاميذ ابن تيمية، والترجمة التي كتبها البزار من أجمل التراجم الإخوة على قصرها. لماذا؟ لأنه ينقل مواقف عملية فقط. كنت مع ابن تيمية وسمعت يقرأ كذا، وسمعت يفعل، ورأيت يفعل كذا، هكذا. فجميلة جدا، ما تفوت طالب العلم، وينتفع منها طالب العلم انتفاعا عظيما في علمه وفي تقواه لله. أنه نقل أشياء دقيقة جدا عن ابن تيمية في أذكاره، في طريقة خشوعه. فمن ذلك يقول: جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل، فيقول قررنا أن نسأل الشيخ فيها. يقول: ثم إن الشيخ حضر، فلما هممنا بسؤاله سبقنا وشرع يذكر لنا مسألة مسألة بما في خواطرنا. قال: حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه، وبين لنا ما قصدنا، فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا مبهوتين متعجبين. هذه كرامة في الدين. قال: وحدثني الشيخ الصالح المقري أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق، قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة. قال: وأنا لا أعرف أحدا من أهلها، فجعلت أمشي في زقاق دمشق كالحائر، فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا، فسلم وهش في وجهي، وضع في يدي صرة فيها دراهم، وقال لي: أنفق هذه الآن، وخلي خاطرك مما أنت فيه، فإن الله لا يضيعك. ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي، فدعوت له وفرحت بذلك. فقلت لبعض من رأيته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه، هذا ابن تيمية، لمدة طويلة لم أره اجتاز بهذا الدرب. وكان هذا الشيخ المقرئ أحمد بن الحريمي ما جاء دمشق إلا للقاء ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال بعد ذلك: التقيت به وكان يكرمني ويسألني عن حالي. فسبحان الله، ومثل هذه يعني كثير. قال: وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحب الشياطين، ومرتكبا للفواحش، أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك. والله تعالى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله الآية. وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان، والله أعلم. طبعا تعرفون كتاب ابن تيمية في الكرامات، إيش الفرقان بين أولياء الرحمن ويعني الشيطان، فيعني كتاب يعني مطبوع موجود أظنها ضمن الفتاوى أيضا. قال: فصل جامع. قال: قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد، وآخر مسودة الفقه، المسودة في أصول الفقه يعني من تأليف آل بن تيمية، شارك فيها بن تيمية ووالده وجده. طيب، قال: أن جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم. وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات، وهو إخلاص الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنيا. يعني وانظر إلى المباحات مثلا، أو حتى إحسان الكافر للناس، هو حسن من بعض الوجوه لكن يؤجر عليه في الدنيا، لكن ما يكون من الحسنات التي لها أجر عند الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله جل وعلا. والعادة المباح ما تنقلب إلى حسنات إلا بالإخلاص لله جل وعلا. قال: وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أما كيف جمع بين التوحيد وبين ماذا؟ القسط والعدل، لأن التوحيد أعظم صور العدل، التوحيد أعظم صور العدل، كما أن الشرك أعظم صورة من صور الظلم. من يذكر لي آية أخرى فيها الجمع بين التوحيد والعدل؟ نعم ممكن يعني، لكن نريد نص يعني إن الله يأمر بالإحسان. صحيح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم ماذا قال؟ قائما بالقسط. وآية أخرى سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا التوحيد. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقيل هذا من العدل، يعني إذا ما غضبوا هم يغفرون، ما يأخذهم الظلم فيظلمون. وأيضا الآيات: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، فأيضا ذكر العدل. ثم قال: فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا هذه الجملة الإخوة يعني جملة نفيسة جدا، قد أنت تمر عليها مرور سريع تقول إيش يعني فيها من فوائد ومعاني، لكن هذه تدخل يعني في باب ماذا؟ لما يقول ابن تيمية هذه سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين والاعتصام بالكتاب وذم الذين، الآن يتكلم عن ماذا؟ أي علم من علوم القرآن؟ مقاصد السور. وأنت إذا كان عندك خلفية في هذا الباب تعرف أن هذا الباب يعني ما فيه يعني كلام كثير للمفسرين، وجميل يعني أن يستخرج كلام ابن تيمية في هذا الباب، وله كلام دقيق جدا في بعض مقاصد السور، فلو يجمع هذا من كلامه تخرج برسالة علمية الله أعلم. يعني قد يكون كلام ابن تيمية قليل، لكن زد على هذا كلام ابن تيمية ابن القيم على الأقل، استخرج برسالة كاملة في هذا الباب الذي يحتاج إلى تحرير وتدقيق بالفعل. فابن تيمية يذكر هذا، وتأمل يعني ما يذكر كلاما عاما، هنا نص على ماذا؟ الاعتصام بالكتاب. وبالفعل سورة الأعراف تتحت بهذا الاعتصام بالكتاب واتباع ما أنزل الله. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. فتأمل: وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون. كأنه يشير لك الحكمة من ذكر قصة آدم مع إبليس وقصة يعني قصص الأنبياء في هذه السورة. والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب، فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب يعني بدعة، ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب. وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام هذه سورة أخرى وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين، وأيضا هذه فائدة نفيسة يعني قسم لك ذنوب المشركين إلى نوعين. قال: أحدهما أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، أمر بما لم يأمر الله به كالشرك. الثاني قال: ونهي عما لم ينهى الله عنه. إما يبتدعون في الدين وإما يحرمون ما يعني أحله الله كتحريم الطيبات. قال فالأول شرع من الدين ما لم يأذن، فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه، لما لم يحرمه الله. وكذلك في الحديث الصحيح حديث إياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحلت ما أحللت لهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم كيف التقط ابن تيمية من هذا الحديث يعني هذين النوعين من ذنوب المشركين. هذه قواعد يعني جميلة عامة يعني في هذه الأبواب. ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة. وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة. يعني انظر كيف يعني هذا تقسيم جميل للبدع. البدع إما أن يكون فيها يعني ابتداء عبادات زائدة للشرك والنصارى هكذا فعلون مصوفة، وإما في المقابل ابتداء تحريمات تشديدات أيضا هذه من البدع الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة. يعني يحرمون على الناس ما رخص الله تعالى لهم فيه. بل أصول دين اليهود فيه آثار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة، ذلك ابتدعوا يعني عبادات زائدة أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. وهذان النوعان يعني من البدع يعني مخالفان للعدل، مخالفان للعدل. ثم قال والأذان كم؟ طيب. قال اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذه الآية يعني دقيقة فيها نص بأن الشرك بالله كفر، الشرك بالله كفر. قال وجعل لله أندادا ثم قال قل تمتع بكفرك. نعم، فكل يعني شرك يعني كفر في الحقيقة، وكل كفر يعني شرك من الناحية العملية. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. فإن الله سبحانه المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية، فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاته. قال تعالى الحمد الحمد لله رب العالمين. فذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد، فدل على أن الحمد كله لله، ثم حصره في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين. أنك إذا جعلت المحامد كلها لله، معنى هذا أن الحمد كله لله. إذا كانت الاستغراق فأثبت هذا الشيء المستغرق كله لله، فمعنى هذا أنك حصرت لله. فقال إذن معنى إياك نعبد تفصيل لقول الحمد لله. فدلالة الحصر من الحمد لله أن ماذا؟ أن الاستغراق إذا جعل هذا الاستغراق لله وحده يعني كله لله، إذن معنى هذا أنه لا يجوز أن يصرف شيء من لغير الله. الحمد المطلق طبعا هنا المقصود، أما شكر العباد وحمد العباد على ما قدموه بدون يعني عبودية لهم بدون خضوع، هذا ليس حمدا مطلقا. المقصود الحمد المطلق، فهذا الحمد المطلق الذي فيه العبودية يكون لله وحده. وفي الآية الأخرى إياك نعبد يعني لأن تقديم حق التأخير في ذي الحصر. فقوله إياك نعبد قال فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. أنا حقيقة العبادة الإخوة المحبة وخوف رجاء. قال وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح، ذلك رب الدار رب البيت والذي يقوم على إصلاحهم، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. وهذا يعني مثل هذا الموضع تقول هذا يعني تفسير لسورة الفاتحة لقوله الحمد لله رب العالمين وإياك نعبد، أنهما يعني لهما يعني نفس المعنى، أو إياك نعبد تفسير للحمد لله رب العالمين، كيف هذا تحيل إلى هذا الموضع. قال فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه، فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات وهو علم صفة الربوبية. وهذا الإخوة علم عظيم. بعضهم قد يظن أن الربوبية خلاص يعرفها المشركون، المشركون يعرفون الربوبية على سبيل الإجمال فقط، يعرفون أن الله خالق ورازق، لكن ما عبدوا الله تعالى، فهذا يدل على إيش؟ على نقص في الربوبية، اليقين بها، نقص في اليقين بها وفي تكميلها. لكن تكميل هذا المعنى في الربوبية يؤدي إلى تكميل توحيد العبودية. وذلك الأخوة هذه معاني بديعة، تأمل كيف أثنى الله تعالى على يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا العلم لما قال ماذا؟ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف؟ لأن لما قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ارشدهم إلى السبب في دفع العين، ثم ماذا قال لهم؟ وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا هو علم الربوبية الذي يشير إليه ابن تيمية هنا، أنك ما ترى شيء يؤثر بذاته إلا والله تعالى هو الذي يحركه ويسوقه. نعم أشياء أسباب ولها تأثير، الله جعل لها تأثير لكن بمشيئة الله. هذا سهل من ناحية الكلام، لكن يخو من ناحية العملية ما تكاد ترى رجلا يكمل هذا المعنى إلا الخلص من عباد الله. والدليل على هذا أنت الآن لو يتصرف معك إنسان تصرفا تكرهه ماذا يحصل لك؟ تغضب وتضارب وتعاتب. لو كان والله عندك يقين بالربوبية لما حصل منك هذا، ما تعتقد أن الله هو الذي ساق هذا الشر إليك على يده والله هو الذي قدره؟ نعم، ما أقول أنا ما تصحح الأخطاء، ولا نعم إذا كان شيء يضرك في دينك أو يفوت عليك مصلحة دنيوية كبيرة قد تضرك أيضا في دينك، نعم تكلم. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشهد هذا العلم العظيم. لما كان أنس رضي الله عنه يخدمه 10 سنين ما قال له أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وفي الحديث ماذا قال؟ إن كان شيء قدر فسيكون، هكذا كان يقول. يرجعه إلى ماذا؟ إلى الربوبية، إلى قدر الله. فهذا الإخوة أمر عظيم، وهذا السر موجود في قوله إياك نستعين. قال والأول يعني إياك نعبد هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية الذي يصل إلى هذه المراتب، يحقق كمال المحبة والخوف والرجاء والخشية، هذا علم الإلهية. والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد وفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول، فهو الفقيه في عبوديته. الله أكبر، شوف تعبير ابن تيمية، هو الفقيه في عبوديته الذي يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وسائر أعمال القلوب التي تتعلق بالتأله والتعبد لله. قال وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. نعم. ثم قال ومن غاب، لم يبين لك حالة يعني غير شرعية، ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية، فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق، وعطل الأمر والنهي والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. إيش معنى هذا الكلام؟ فهمتم؟ نعم قريب من هذا. يعني هذا الإخوة يتكلم ابن تيمية هنا أن الذي يغلب المشيئة الكونية فقط، ثم يقول فغاب. إيش معنى غاب بما لاحظ؟ إيش الذي لاحظه؟ القدر، ربوبية، المشيئة الكونية. فغاب بما لاحظ عن التمييز والفرق. التمييز، نعم، يعني يصبح ما يميز يعني بين يعني الموجودات التي أمامه، يغيب عنها، وهذا الفناء الذي يذكر عند المتصوفة، الفناء عن شهود السوى، سماه ابن تيمية في التدمرية الفناء عن شهود السوى، يعني يفنى ويزول عقله عن أن يشهد كل ما سوى الله، فيغيب عقله عن كل شيء. فهذا فيه نقص في الحقيقة، هذا فيه نقص، يعني غاب بما لاحظ من المشيئة عن التمييز بين الأشياء والفرق بين الأمور، فيصل به الحال إلى أنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق وبين العابد والمعبود، فيقع في الحلول، فيظن إيش لما يغيب ذهنه عن كل شيء؟ يظن أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، فيدعي بعد ذلك وحدة الوجود والعياذ بالله كما يقولون في كلامهم، ما في الجبة سوى الله وغير ذلك من الكلام الذي. وهذا الفناء يعني أشد من النوع الأول، يعني يكون الفناء عن وجود السوى، ليس عن شهود السوى، عن وجود السوى، فخلاص يعني يفنى عن وجود كل شيء ويقول الوجود واحد، وجود الخالق والمخلوق واحد والعياذ بالله. ثم ابن تيمية يعتذر أيضا، انظر من إنصافه، يقول وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة، أن يجمع بين المشهدين، المشهد الربوبية مع الألوهية، فهذا معذور منقوص، معذور. يعني قد يكون واحد بالفعل يعني من هؤلاء بسبب جهله بدعته من كثرة ذكر لله واستشعار لأن الله هو الذي يتصرف في الأمور وله المشيئة المطلقة، يعني حتى يعني مثلا امتنع عن طعام عن شراب عن كذا وغلى في هذا الباب، ربما يصاب بشيء في عقله يغيب مثلا ذهنه عن هذه الأمور، قد يكون يعني معذور إذا يعني إذا خرجت منه بعض الكلمات قد ما يقصدها هو، وإذا انتبه ما يقصد هذه الأمور، فهذا قد يعذر. نعم. ويذكرون هنا في قول الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ من كل شيء، هذا قوة الوالد عليها، لكن الله تعالى ثبت قلبها، قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فرقت ودعت الله تعالى ولجأت إلى الله. قال فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين، يعني الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين، أنهم إيش يعتقدون أن الذي يصل إلى هذا المقام خلاص وصل إلى الغاية، وهذه تسمى الحقيقة عندهم، تصل إلى هذا المقام تفنى عن كل شيء خلاص، كأنك يغيب عقلك عن كل شيء، أو درجة أرفع من هذا عندهم والعياذ بالله وحدة الوجود، هذا أمر يعني شنيع جدا. لكن الإخوة ما أجمل التعبيرات النبوية، بدل هذه يعني التعبيرات التي يعبرون بها، يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا فوق كل يعني مقام من مقاماتهم التي يذكرونها. صحيح الفناء الذي يعني على تنزلا على هذا التعبير، يعني أن يعني يفنى عن كل ما سوى الله، بمعنى أنه لا يريد إلا ما يريده الله، إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من كل شيء، خلاص ما يريد شيء من الدنيا إلا ما يريده الله، من ناحية الشرعية يعني، ومن ناحية القدرية يسلم أمره إلى الله، فهذا كمال تحقيق العبودية مع الاستعانة، وبذلك يحصل مقام الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، من عظم محبة لله وخشيته و... نعم نعم.
يعني إذا غلب فيه الإنسان قد يصل حتى إلى الإلحاد.
نعم نعم صحيح.
يعني توحيد الربوبية له أثر إيجابي كما أن له أثر سلبي كذلك. إذا كان له يعني له
عن جهل، يعني أقول إذا كان عن جهل.
نعم.
إذا اعتقد أنه هو الغاية.
نعم.
مثلا أن هؤلاء يعتقدون أن هذا هو هذه الغاية، أن الغاية أن يصل إلى مثل هذا المقام، أن خلص إذا آمن أن الله تعالى بيد كل شيء وتصرف في كل شيء وخلص وصل إلى الغاية والحقيقة، لكن هذا يعني ضلال، يعني إذا انحرف في هذا. نعم. طيب ثم قال وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين. طبعا إخوة يعني نقول يعني مثل هذه الكلام لما يذكر ابن تيمية في يعني يعني تحقيق مثل هذا الفقه العظيم في العبودية، يعني لأنه بالفعل قد طعم طعم هذه الأمور، يعني حقا لما يعني تنظر إلى يعني ذكر ابن تيمية وعبادة لله تجد شيء عجيب يعني بالفعل، يعني كما يذكر هذا البزار يذكر في ترجمته، والله أثرت فيه كثيرا الترجمة، يقول إذا قال الله أكبر في الصلاة انخلعت القلوب من هيبتها، من هيبة للكلمة إذا قالها هو، يعني شيء طيب كيف يقع هذا، احنا نصلي وقد ما نشعر بمثل هذه الأمور، بركة العلم إخوة تكون بالعمل، بركة العلم تكون بالعمل. هؤلاء قوم يعني أقبلوا على الله بصدق، يعني ابن تيمي معروف ذكر البزار في ترجمة أنه ما كان يأكل إلا يعني في أو يقول أول النهار يأكل نصف رغيف أو رغيف واحد فقط، وما كان يأكل إلا في آخر الليل شيء يقدم له، وما كان يعني يبالي أبدا لا بطعام ولا بلباس ولا بشرب ولا بشيء، أخوه هو الذي يخدمه. وكان ينام يعني ساعات قليلة من الليل، وتجد عنده القوة في العلم وفي العمل والدعوة والعبادة شيء عجيب، لأن القوة الحقيقية تأتي للعبد من كثرة ذكر الله. سامحون على هذا الاستطراد، لكن أنا حتى من عجيب ما يعني ذكره هذا، ما يعني أكرره دائما الآن في هذه الأيام أن الحديث عهد به. يقول تعرفون ابن تيمية كان كما ذكر هذا ابن القيم عنه أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي، وإلا ما تغدى هذا الغداء سقطت قوتي. البزار زاد شيئا يعني لطيفا في هذا، وأنا سبحان الله هذا السؤال كان ورد في ذهني. يقول ابن تيمية يعني يجلس إلى أن يرتفع النهار شيئا، يعني يقول للساعة إلى الساعة 9 10 مثلا، يجلس ساعتين 3 ساعات. كنت أقول في نفسي يقرأ ورد من القرآن، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله الحمد لله الله أكبر، يعني الأذكار معروفة. يقول بزار قال إن كان يجلس أحيانا بجانب ياتي يسترق السمع ماذا يقول، تخيل ماذا كان يقول بعد أن ينهي طبعا أذكار الصباح وكذا، ماذا كان يقول، بماذا كان يذكر الله؟ سمعتني خلاص بهذا الكلام الذي نذكره هنا، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول بزار كان يكرر سورة الفاتحة، كان سورة الفاتحة يقول إيش يقول، كم يكررها 100 مرة 200 300 مرة يقرأ سورة الفاتحة فقط. إيش معنى هذا الإخوة؟ ما يكون إلا من قلب يعني امتلأ من عبودية الله تعالى، وكم ستتنزل عليه من الهدايات في كل مرة يقرأ الفاتحة، كأنه تنزل على قلب هدايات، يقول اهدنا الصراط المستقيم. ثم ما بالك كيف سيكون أثر هذه السورة عليه في حياته وفي يومه وليلته، أن يستقبل يومه بهذه الهدايات العظيمة التي اكتسبها من الله. حقا هذه غدوتي، وإن لم تغدى هذا الغداء سقطت قوتي. ثم ما بالك إذا قرأ الفاتحة في الصلاة، إذا كان هو يخشع معها ويتلذذ بها ويقرأها 100 المرات في مجلس خارج الصلاة، فما بالك إذا قام بين يدي الله وقرأها في الصلاة. حتى ذكر الذهبي أو غيره أن كان ابن تيمية إذا صلى يميد يمنة ويسرة من خوفه وانكسار بين يدي الله، يعني شيء عجيب في هؤلاء. لا نقول هذا غلب عليه يعني لا، البزار له ترجمة مفردة، المناقب العلية في يعني ترجمة موجودة في الشاملة، أنا والله أنا قرأتها من الشاملة يعني المناقب العلية في ترجمة يعني نعم الأعلام العلية، آسف الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، هي مطبوعة طبعا الترجمة. لنا طيب، إذن يعني نذكر هذا آخر كلام ابن تيمية هنا، قال لماذا زلت أقدام هؤلاء، قال لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه، على مرادهم منه، شوف ما في إخلاص، على مرادهم منه، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، ففنوا بمرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، ما نظروا إلى مراد الله، نظروا إلى مرادهم. هو شوف هذا سبحان الله من الرياء الخفي أو الشرك الخفي الذي يدخل على هؤلاء، هو يعني يتلذذ بهذه العبادة، تقول له قم صل ولا في المسجد، يقول لا أنا حافظ على قلبي وعلى ذكري، حتى بعضهم يترك الجماعة لأجل هذا، فهو يعبد الله على مراده هو، على شهوته هو، ببدعه هو التي يريد، يقول لا أنا أشعر بحالة وبنشوة إذا يعني مثلا قام يرقص ولا قام كذا بالذكر كما يزعم، والآن دخل هذا الأمر. ف قال لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبود عن عبادته، يختلط عليه الأمر ما يقع في الحلول، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه، هذا من كمال محبته أنه يهتم بأمر سيده. فانظر في الصلاة يعني تخشع وكذا، وفي نفس الوقت تعرف كم صليت، 3-4، نعم. فهذا من الجمع بين يعني تعلق القلب بالله مع مراعاة أمر الله. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو هذا يعني نكمله إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، ويعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله شر ما نعرف شو نخلي وشو نخطط يعني.
الله المستعان. الله تراجع مرة ثانية الصفحات المعدودة، الواحد يراجع أول بأول يختصر منها، جميل يفهرس الفوائد يعني. نعم صحيح، سبحان الله، الله المستعان. طيب ما أدري نحو أجي كم تريدون نأخذ شيء في النحو؟ ها اللي يحضر دروس النحو ممكن يعني ناخذ نتسلى بالتمارين هذه اللي، واللي يذهب مرخوص يعني ما لا تتحرجوا منه.
السؤال من الأسئلة، هل قرين الإنسان بعد موته أن يتمثل بصورته؟
لا لا، هذه أمور ما ورد فيها دليل أن قرين الإنسان يتمثل بصورته. نعم خير إن شاء الله، الله يحفظكم، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، الله يوفقكم، الله يوفقكم. نحن الإخوة خذينا